فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له كيف تتواضع لهذا الفقير، كيف تتواضع لهذا الصغير، كيف تكلم فلانا، كيف تكلم فلانا، ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل حتى وإن كان عالي ما دام مؤمنا. أما إذا كان كافرا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين، لا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه، بل يدعوه لكن بعزة وبعزة وكرامة دون إهانة الله. فهذا معنى قوله واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الآية الثانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذا وظيفة المسلم مع إخوانه، أن يكون لينا مستامنا بالقول وبالفعل، لأن هذا مما يوجب الإلفة والمودة بين الناس، وهذا عن الإلفة والمودة أمر مطلوب للشرع. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء، مثل البيع على بيع المسلم والصوم على صوم المسلم وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين والرفق بهم والإحسان إليهم، ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بيّن الله في هذه الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة، ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين، كما أن من كذب رسولا واحدا من الرسل فكأنما كذب جميع الرسل. ولهذا اقرأ قوله تعالى: كذبت قوم نوح إيش؟ المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدا، لم يبعث رسول قبل نوح، وما بعد نوح ما أدركه قومه، لكن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، ومن قتل نفسا محرمة فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة. ومن أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها من الله، مثل أن يشب حريق في بيت رجل فتحاول إنقاذه فتنقذه، هذا إحياء للنفس. وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان به قبل، مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل، فأنت لا نحيت نفسك، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن إحياء شخص مسلم كإحياء جميع الناس. وقوله عز وجل بغير نفس، يستفاد منه أن من قتل نفسا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه، قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإذا قتل شخص نفسا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا إثم عليه، ويرث من القاتل من المقتول، يرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق، ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق. ولنضرب لهذا مثلا بثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدا، فمن الذي يرث الصغير؟ يرثه أخوه الأوسط، وأخوه الكبير لا يرث منه. لماذا؟ لأنه قتله بغير حق. ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير فقتل أخاه الكبير قصاصا، هل يرث منه الأوسط؟ يرث من أخيه الكبير؟ يرث. ليش وهو قاتله؟ لأنه قتله بحق، والأول الكبير الذي قتل الصغير لا يرث لأنه قتل بغير حق. فالقتل بحق لا لوم فيه ولا أثر ولا أثر ولا ليس له أثر قصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله عز وجل: أو فساد في الأرض. الفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان دركتر فيهدم البيت ولو عدوانا، هذا ليس فسادا، وإن كان فسادا لكن لا يحل به دم المسلم. الفساد في الأرض بنشر الأفكار السيئة أو العقائد الخبيثة أو قطع الطريق أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك، هذا الفساد في الأرض. فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال يقتل، لأنه ساع في الأرض بالفساد. بل إن الله قال في سورة المائدة في نفس السورة، قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، على حسب جريمتهم. إن كانت كبيرة فبالقتل، إن كانت دونها فبالصلب، إن كانت دونها فأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، إن كان دون ذلك فأن ينفوا من الأرض، إما بالحبس مدى الحياة كما قاله بعض أهل العلم، وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون. لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت. فالحاصل أن من قتل نفسا للإفساد في الأرض فلا لوم عليه، بل إن قتل النفس للإفساد في الأرض واجب، وقتل النفس بالنفس مباح، إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن قتل الغيلة واجب فيه القصاص. يعني من قتل شخصا غيلة، يعني تغافله حتى قتله، فإنه يقتل ولو سمح أولياء المقتول، لأن الغيلة شر وفساد لا يمكن التخلص منها. مثل يجي إنسان لشخص في منامه فيقتله، هذا يقتل على كل حال، حتى لو قال أولياء المقتول عفونا ولا نبي شيء يقتل. هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق، هذا القول هو الحق، أنه إذا قتل غيلة فلا بد من قتله ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك. فالحاصل أن الله بيّن في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل جميع الناس، وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس. وهذا يدل على عظم القتل. ولو أن إنسانا أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق يقدر؟ نعم، ما يقدر. كل نفس تقتل فعلى ابن آدم، فعلى ابن آدم الأول اللي قتل أخاه عليه كفل منها، عليه من إثمه. ابن آدم الذي قتل أخاه قتله حسدا، قرب قربانا اثنين من بني آدم، أول ما جاء آدم من الأبناء يعني أول بطن، قرب قربانا قربه إلى الله، فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر، فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه لا أقتلنك، ليش إن الله يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ حسد ولا بحق؟ حسد، القبول عند الله. فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، يعني اتق الله ويقبل الله منك. لكن الذي توعد أخاه بالقتل هل هو متق لله؟ لا، في النهاية قتله والعياذ بالله، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر والعياذ بالله. ويقال إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله 40 يوما على ظهر، ما يدري وش يسوي، لأن القبور ما شرعت ذاك الوقت. فأرسل الله غرابا، بعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني بأظفاره ليريه كيف يوارس وتأخيه. وقيل إن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فحفر أحدهما الثاني فدفنه، فاقتدى به هذا القاتل ودفن أخاه. وهذا من عجائب أن يكون الذي علم الدفن من؟ الغربان، الغربان هي التي علمت الدفن. على كل حال أقول إن هذا الرجل الذي قتل أخاه كل نفس تقتل بغير حق فعليه من إثمها، على القاتل الأول والعياذ بالله. وهكذا أيضا من سن القتل بعد أمن الناس وصار يقتل الناس أو ما أشبه ذلك، وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله، فإن عليه من إثمهم نصيبا، لأنه هو الذي كان سببا في انتهاك هذا. فمثلا الذين كانوا فيما سبق يختطفون الطائرات، مر علينا سنوات يكثر اختطاف الطائرات، يختطف في السنة مرتين أو ثلاثة، لكن الحمد لله الآن خفت. أول من اختطف الطائرات كل إثم حصل في اختطاف الطائرات يكون عليه منه نصيب، لأنه هو الذي سن ذلك. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وفاعليه، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
ذكر المؤلف رحمه الله من أحاديث الرفق بالمسلمين جملة، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا وفي يده نصب، فليمسك بها أو بأطرافها. النصب السهام التي يرمى بها، وأطرافها تكون دائما دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمي. فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شره، وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحدا، ربما يأتي أحد بسرعة فتخدشه، أو يكون الرجل الذي يمر بالناس وهي مفتوحة غير ممسكة تخدشهم أيضا. ومثل ذلك أيضا العصا، العصا إذا كان معك عصا فأمسكها طولا، يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا، لأنك إذا جعلتها عرضا آذيت الناس الذين وراءك وربما تؤذي الذين أمامك. ومثل الشمسية أيضا، إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها لئلا تؤذي الناس. فكل شيء يؤذي المسلمين أو يخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان، لأن أذية المسلمين ليست بالهينة. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك أيضا من الأحاديث التي ذكرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عنده الحسن بن علي بن أبي طالب والأقرع بن حابس. الحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجده من أمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين لأنهما سبطاه، ويفضل الحسن على الحسين لأن الحسن أفضل من الحسين. الحسن قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب، تنازل عنها رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعلم أن الناس أشرار وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنه، غره أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين. أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فصار ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم، والغالب أن البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. أعوذ بالله، قلب قاسي، ما قبلهم ولو كانوا صغارا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، يعني الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله، وهو كذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان الرحمة بالصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل أبناءه وأبناء بناته وأبناء أبنائه، يقبلهم رحمة بهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله من الجفا والغلظة بالنسبة للصبيان وتجده مثلا لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب شيئا، وإذا رآه عند الرجال انتهره وقال فارق اذهب، فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشاء، إما العصر وإما الظهر، فجاءته بنت بنته أمامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. أين هذا الخلق من أخلاقنا الآن؟ الآن لو يجد الإنسان صبيه في المسجد أخرجه، فضلا عن كونه يحمله في الصلاة. وكان يوم من الأيام ساجدا، فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه، جعله راحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود، فلما سلم قال إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته. وكان يخطب الناس يوما على المنبر، فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثيابان، ثوبان جديدان يعثران بهما، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحملهما بين يديه وقال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين عثران، يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما. ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار ويلطف بهم، وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. والأعراب كما نعلم جميعا جفات، الأعراب جفات عندهم غلظة وشدة، لا سيما رعاة الإبل منهم، فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم كالحجارة، نسأل الله العافية. قالوا: إنا لسنا نقبل صبيانا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ يعني لا أملك لكم شيئا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم. وفي هذا دليل على أن تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة. وإذا أنزل الله في قلب الإنسان رحمة فإنه يرحم غيره، وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل، كما في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نسأل الله العافية. الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. والمراد بالناس الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم. وأما الكفار والحربيون فإنهم لا يرحمون بل يقتلون، لأن الله تعالى قال في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله تعالى هذه الآية في آية في سورتين من القرآن بهذا اللفظ بلفظ لا يخفى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم بهذا اللفظ. وقال تعالى: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وكذلك أيضا رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عز وجل للإنسان، لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح، وإذا رحم كل شيء ذي روح رحمه الله. قيل: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أن الإنسان إذا كان إماما لهم فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليه في الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من وراء السقيم والضعيف وذا الحاجة والكبير، يعني من ورائه أهل الأعذار، أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف. والمراد بالتخفيف هنا ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التخفيف. ليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس وصار الإنسان الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن. المراد بالتخفيف ما وافق السنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكان يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية كاملة. وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب، ويقرأ فيها بالمرسلات، ويقرأ فيها بالطور، وربما قرأ فيها بالأعراف. ومع هذا فهي خفيفة. قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفا ينقص الأجر ويخالف السنة. ثم أعلم أنه قد يكون التخفيف عارضا طارئا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه، فإذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف، لكن على وجه لا يخل بالواجب. فالتخفيف نوعان: تخفيف دائم وهو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتخفيف طارئ يكون أخف وهو ما دعت إليه الحاجة وهو أيضا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي يخفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه. والمهم أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم، ولكن رحمتهم إذا كان إماما أن يسير بهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير بأصحابه. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم، قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. إن كان هذه إن مخففة من الثقيلة وأصلها إن، ويقول النحويون إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشاذ، وجملة كان ليدع خبرها، فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية. المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله لئلا يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشق عليهم. ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام، صلى في رمضان ذات ليلة فعلم به أناس من الصحابة فاجتمعوا إليه وصلوا معه، وفي الليلة الثانية صلوا أكثر، وفي الثالثة أكثر وأكثر، ثم ترك الصلاة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد علمت، يعني ما جرى منهم من الاجتماع، ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فترك هنا القيام جماعة خوفا من أن تفرض على الأمة، وهذا من شفقته. وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، أو لأمرت بكذا وكذا، مثل قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، فقال: إنه لوقتها، يعني آخر الوقت، لولا أن أشق على أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام يدع العمل ويدع الأمر بالعمل خوفا من أن يشق على الأمة. ومن ذلك أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر، من غير فطر، يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل، فواصلوا، ثم واصلوا حتى هل شهر شوال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لأبقيتكم تواصلون. قال ذلك تنكيلا لهم حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش ويكفوا عن الوصال من أنفسهم. المهم أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، فقالوا: إنك تواصل، يعني ونحن نقتدي بك. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة، يبيت عند الله يطعمه ويسقيه. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل ويخلو بالله عز وجل بذكره وقراءة كلامه وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب، لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب، خصوصا إذا كان الشيء مما يحبه ويهواه. ولهذا قال الشاعر في محبوبته قال: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أنها إذا جالت تتحدث بهذا الرجل ألهاها عن الطعام والشراب، وهو أمر واضح واقع، حتى إن الإنسان أحيانا يكون في الأشغال يشتغل بها فيلهو عن الأكل والشرب، مثل طالب العلم الذي يكون منهوما بالعلم شغوفا به، ربما يبقى في مكتبته يطالع وينسى الأكل والشرب الغداء والعشاء، وربما ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع، ربما يبقى في دفاتر وحساباته ينشغل عن الأكل والشرب. ويذكر أن رجلا غنيا يشتغل بحساباته وكتاباته وماله، وله زوجة وله جار فقير متزوج، وكانوا يحسون بأن هذا الجار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف، فغارت زوجة الغني لأن الغني غافل عنها، فقالت له: ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف مستأنس مع أهله؟ ففطن الرجل الغني لهذا، فدعا بجاره الفقير وقال له: إنك رجل فقير يعني تحتاج إلى المال، وأنا سأعطيك مالا بضاعة تتجر به. فأعطاه المال يتجر به، أعطى الفقير هذا المال يتجر به، فانشغل به الفقير عن أهله وصار لا يعاشره، صار مثل التاجر. فالإنسان إذا اشتغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فلست كيأتي. وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح، لأنه لو طعم طعاما حسيا وشرب شرابا حسيا لم يكن مواصلا، وإنما المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل وينهى أمته عن الوصال رحمة بهم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن جندب بن عبد الله وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، يعني فأوجز مخافة أن أشق على أمه. هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، كما وصفه الله به في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل في الصلاة، والمراد الإطالة النسبية، ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل. فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخفف مخافة أن يشق على أمه، لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها، وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة فيخفف عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليه، وثانيا، جواز حضور النساء للمساجد ليصلين مع الجماعة، وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز، مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة، فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة أصابت قحورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وثالثا، جواز إدخال الصبيان للمسجد، هذا إذا كان صبيها معها، وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة، لكنه يبعد أن المرأة تسمع بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، والظاهر أن صبيانهن معهن، فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان للمساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين، فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول أو النجاسة فإنهم يمنعون، أو يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض واللجبة فإنهم يمنعون أيضا. أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو ضعيف. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله، ولا يلزمه أن يسد أذنيه، بل له أن يسمع، لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلي أن حوله، يبعد، كما لو كان الإنسان أراد أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن ويخشى أن يشوش عليه إذا دنا منهم فليبعد. وأما إذا لم يشوشه فلا بأس أن يسمع، بخلاف الاستماع، فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة إمامه. وعلى هذا فإذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه، لا تستمع إليه، لأن هذا غير مشروع. أما لو سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تخفيف أو بالعكس إذا وجد سبب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف. فإذا دخل الإنسان في صلاته على أنه يريد أن يطيل، ثم جاءه شخص وقال له عند الباب جماعة ضيوف أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم أو شيء.